الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفاصل.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اشتمل هذا الحديث على فائدة ومسألة مهمة، وهي نهي النساء عن الخروج في تشييع الجنائز وكذلك في زيارة المقابر. وقولها ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من الأمور، فيما يظهر أن النهي هنا للتنزيه، وقد قال بهذا الجمهور، لكن بعض العلماء ذكروا بأن هذا هو فهم أم عطية رضي الله عنها، وقابله أحاديث فيها النهي عن اتباع الجنائز وعن زيارة المرأة للمقابر. والمقصود بالنهي عن اتباع الجنائز اتباع المرأة للجنائز. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر وعشرة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أي يحرم عليها، قوله أن تحد الإحداد هو ترك الزينة، ومن ذلك الطيب ولبس الثياب الجميلة وغيرها، مثلا لبس الذهب وغيرها مما سأذكره. الوجه الثاني فيه أن المرأة تحد على زوجها 4 أشهر وعشرة، وهذا بالإجماع، قد دل على ذلك القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. وأما السنة فلهذا الحديث. الوجه الثالث أن المرأة يرخص لها أن تحد على غير الزوج، لكن في حدود 3 أيام، تمتنع عن الزينة وعن بقية الأشياء التي تمتنع عنها المرأة المحادة على زوجها. فمن مات لها أب أو أخ أو مثلا ابن فإنها تحد عليه في 3 أيام فقط، وما زاد فلا يحل لها ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول أنس تبكي عند قبر أي تبكي بجوار قبر وكان لصبي لها قد توفي كما جاء مصرحا ذلك في صحيح الإمام مسلم. قولها إليك عني أي اتركني وشأني فإنك لم تصب بمصيبتي. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي الأجر الكامل لمن صبر إنما يكون في أول المصيبة. الوجه الثاني في الحديث ظاهره يدل على مشروعية زيارة المرأة للمقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، لكن الذين يمنعون يحملون هذا الحديث على مجموعة من المحامل قالوا بأن هذا كان قبل النهي، وقيل بأن هذا كان قبرا منفردا عن المقبرة، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر المنكر الأكبر الذي هو الصراخ والعويل على هذا القبر، وقيل غير ذلك. الوجه الثالث في هذا الحديث الترغيب في الصبر عند بداية المصيبة وأن الأجر أعظم وأكبر، وأيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قولها قول أسامة عن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن ابن لي قبض، وهو لم يقبض بعد في الواقع، وإنما هذا باعتبار ما سيؤول إليه لأنه كان في حالة الاحتضار، ولذلك عبرت عن حالته بما سيؤول إليه، وهذه قاعدة قرآنية وتجري أيضا على قواعد لسان العرب. قوله صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ وله ما أعطى أي لله الخلق كله وبيده الأمر كله، فهو يعطي وهو يأخذ سبحانه وتعالى. قوله فلتصبر ولتحتسب يأمروها أي مروها أن تصبر وأن تحتسب أجر هذه المصيبة بفوات ابنها. قوله تقسم عليه أي أرسلت ابنته زينب تحلف على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيها. قوله تقعقع أو تتقعقع أي نفس الطفل تضطرب، وجاء طبعا في لفظ آخر قال كأنها شن يعني قربة يابسة يسمع لها قرقع وصوت. قوله ففاضت عينه يعني بالدمع. الوجه الثاني مشروعية قول إن لله ما أخذ وله ما أعطى عند حصول مصيبة الموت، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا. الوجه الثالث فيه استحباب عيادة الصبيان، وحصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام في حوادث متعددة، ولا شك بأن هذا فيه تأنيس لأهله وإدخال السرور عليهم وتخفيف المصاب أيضا عنهم، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع فيه جواز البكاء على الميت، لكن بشرط أن لا يصحبه شيء من الجزع أو الهجر، قول الهجر أو شيء من يعني أمور الجاهلية. أيضا الوجه الخامس فيه جواز طلب أهل المصاب حضور أهل الصلاح والفضل، كان يدعو الإنسان عالما أو مفتيا أو قاضيا أو مثلا عابد من العباد يقال له احضر فإن عندنا مريض يحتضر أو شيء من هذا القبيل. والوجه الأخير يعني فيه أيضا استحباب إبرار المقسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقسمت عليه ابنته لبى طلبها صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول قمت بشراء منزل عن طريق تمويل عقاري من مصرف إسلامي، ويقول منذ أن سكنت في هذا المنزل وأنا غير مرتاح، وفي كل يوم تصادفني عوائق في حياتي، ويقول عندما أقوم بتشغيل الرقية الشرعية في غرفتي تنطفئ الكهرباء.
الحمد لله. أخي الفاضل، أما وقد وجدت بعض العقبات والعوائق ووجدت بعض الاضطراب، فأنا أنصحك أخي الفاضل بالارتحال عن هذا البيت والبحث عن منزل آخر، إما ببيعه أو تأجيره مثلا، لأن هذا في النهاية سيوقعك في التشاؤم المحرم، خاصة وأن الآن ظهرت لديك بعض الأمارات والعلامات. فنصيحتي لك أن تبيع هذا البيت أو أن تستأجر أنت بيتا آخر وتؤجر هذا البيت وتجعل الأجرة هنا في مقابل الأجرة هناك، هذا أسلم لك حتى لا تبقى في مثل هذه الدوامة، وربما يعني يؤول بك الأمر إلى أن تقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من التشاؤم والتطير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو يوسف، تفضل.
حياكم الله، نحن نحبكم جدا ونحب الشيخ عزيز،
جزاك الله خير.
وإن شاء الله سؤالي هو أنه الدعاء بين السجدتين،
نعم،
هل على الإنسان أن يقول فقط رب اغفر لي، أم إذا زاد قيل أن ذلك ليس من السنة إذا حصلت أي زيادة على هذه الدعوة، إنما هي فقط دعاء موقوف كما سمعنا،
نعم،
يقال فقط رب اغفر لي ولا زيادة على ذلك. وسؤال ثاني أنه أيضا في هذه بين السجدتين إذا لم يقل الإنسان هذا الدعاء عليه أن يأتي بسجود السهو، هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خير،
جزاك الله خير. الله يحفظك أبو يوسف، تسمع إن شاء الله رد.
تحياتي لكم،
جزاك الله خير. قال مخرى، نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال أبو يوسف يقول في الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي، يقول سمعت أنه في حال الزيادة على هذا اللفظ ليست الزيادة ليست مشروعة وليست من السنة.
الحمد لله، بالنسبة لقول رب اغفر لي، رب اغفر لي هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة بن اليمان، وقد ورد أيضا في السنن زيادة وهي رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، وهذه حقيقة حسن إسنادها جمع من أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك، إما أن تقتصر على قول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإذا أحببت الزيادة خاصة إذا أطال الإمام الجلسة بين السجدتين فالمشروع أن تقول رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، هذا ولله الحمد وارد.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول بين السجدتين في هذا الذكر الشيخ الذي والدعاء رب اغفر لي، يقول إذا لم يقله المصلي نسيه هل يسجد للسهو؟
الحمد لله، هذا راجع إلى مسألة حكم الدعاء بين السجدتين، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى استحبابه، وهناك مذهب فقهي اختار الوجوب، رأى بأن الوجوب لأن هذا ذكر واقع بين ركنين، ولهذا قالوا بوجوبه. على هذا إذا نسيه المصلي فعلى قول الجمهور لا يسجد للسهو إلا استحبابا، وعلى قول المذهب الذي اختار الوجوب فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان نسيه ولم يتعمده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي سلس البول، كنت يقول أصلي في المسجد، أما الآن يقول أصلي في المنزل، أغتسل أو أتغسل لكل صلاة، ويقول أصلي أحيانا أجمع يقول بين الصلوات.
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة لمن ابتلي بسلس البول أو بسلس الريح مثلا، فإن هذا عند أهل العلم يسمون بأصحاب الأعذار، والعمل بارك الله فيك أن الإنسان يقوم بالوضوء عندما يريد الصلاة، فإذا أراد الصلاة توضأ، إذا أراد الصلاة توضأ، ولا يتوضأ قبل إرادة الصلاة حتى ولو دخل الوقت، ويصلي ولله الحمد، ويضع شيء يقي بدنه وثوبه أو بقعة الصلاة من أن ينزل عليها شيء، وتشهد الجماعة والحمد لله في المسجد. إذا كان الأمر شديدا عليك فهذا قد يرخص لك، لكن متى ما إن وجدت القدرة والاستطاعة فإنك تذهب تصلي في المسجد بارك الله فيك. عموما لو احتجت إلى الجمع أحيانا لا بأس، لو احتجت إلى الجمع ترى بأن يشق عليك أيضا لا بأس، لما جاء من ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة بأن تجمع بين الصلاتين. معلوم بأن يعني السلس سواء سلس الريح أو البول له حكم المستحاضة لأن حدثها دائم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم المستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 600-55-16-88، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688.
تستمعون الآن إلى برنامج شريعة النور.
أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عن معنى الآية، تفسير لا يقول أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات.
الحمد لله. الآية هذه فسرتها ما بعدها، وهي رؤيا رآها الملك الذي رأى رؤيا، قال إني أرى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فيوسف عليه الصلاة والسلام عبر لهم الرؤيا، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، هذه السبع بقرات السمان. ثم قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، هذه السبع العجاف يعني اللي رأى البقرات، لأن البقرة علامة على الخصب والخير، فإذا رأها ضعيفة فهذا دلالة على الجذب. ولذلك أخي الفاضل اقرأ ما تعبير يوسف لهذه الرؤية تجدها ظاهرة واضحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كانت الأم بعيدة عن بناتها هل التواصل عن طريق الهاتف يكفي؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا أقل ما يمكن أن يفعل إذا كان بين الابن وبين البنت وأمها وبين البنت وأبيها وبين الابن وأمه وأبيه، هذا أقل شيء يقدم. إذا استطاع الزيارة فنعم، إذا لم يستطيعوا فالاتصال. الحمد لله الآن مع وفرة الوسائل هذه الجديدة والحديثة أصبح صوتا وصورة ولله الحمد. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الصدقات التي نتصدق بها عن طريق الهاتف والتطبيقات والرسالة النصية، هل يقول الأجر يصلنا بمجرد التبرع والتصدق أو يقول عند خصم المبلغ من الحساب؟
الحمد لله، لا شك بأنه إذا خصم المبلغ من الحساب فإن الأجر يترتب على ذلك، لأن قبل الخصم لك أن تتراجع ولا يكون يترتب على ذلك الأجر، لهذا إذا خصم المبلغ فلك الأجر. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أمي في شبابها أفطرت في رمضان ولم تقضي إلى الآن، عمرها في نهاية الخمسين الآن، عندها أمراض كالسكر والكوليسترول وغيره، كيف تقضي؟
الحمد لله، يعني أنا أنصحها بالقضاء في أيام الشتاء خاصة وأن النهار قصير والجو بارد ولا يشعر الإنسان بالجوع ولا بالظمأ، ويستطيع أن يرتب أدويته ولا يلزم التتابع. يعني لو أنها صامت من كل أسبوع يوم أو يومين أعتقد بأن في فترة قصيرة ستنتهي وتقضي هذه الأيام وتبرئ ذمتها مما اشتغلت به من حق الله سبحانه وتعالى.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز أن أقضي عنها؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يجوز لك أن تقضي عنها أو أنت تقضي عنها مثلا، لا يجوز ذلك ما دام أنها موجودة. وإذا كانت عاجزة عجزا كاملا بحيث أنها لا تستطيع صوم رمضان تطعمون عنها بارك الله فيكم، أما إذا كانت تستطيع صوم رمضان فهذا دليل على أن تستطيع أن تصوم القضاء، وذكرت لك قبل قليل بأنها تصوم في الشتاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ هشام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله هشام، تفضل.
الله الخير،
وياك الله يفضلك،
نتمنى يا رب دائما ننتفع به وكل المستمعين بإذن الله سبحانه وتعالى.
آمين آمين.
سؤالي حضرتك لفضيلة مولانا الشيخ. أنا كنت تزوجت زوجة تانية، ومن خلال تزوجي وأنا موجود الزوجة سرقت منقولات البيت وسرقت البيت وطفشت من البيت أو سابت البيت ومشيت. معايا حضرتك؟ أنا بحاول، اتواصلت مع أهلها على أساس إن هم يردوا المسروقات اللي هي سرقتها، تمام؟ فهي حضرتك ما اخذوش اي خطوه خالص، يعني بمعنى ان هم ما طلعوش رجاله زي ما بنقول باللهجه المصريه يعني. انا كلمتها حضرتك وانا موجود في الامارات، انت فين مش عارف ايه، غيرت رقم التليفون وما بتردش. فهل هنا حضرتك بالنسبه للطلاق لو انا طلقتها يلزم ان انا اكون موجود وجها لوجه يعني، ولا ينفع ان انا اطلقها غيابي من هنا؟
جزاكم الله خير. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خشام، تسمع إن شاء الله رد. نعم، سؤال خشام فضيلة الشيخ، يقول تزوجت بامرأة ثانية، فيقول زوجتي سرقت المنزل وجميع ما في المنزل وخرجت إلى بيت أهلها، فيقول تواصلت مع الأهل لأرجع المسروقات، يقول لم يستجيبوا. فيقول في بالنسبة للطلاق، هل الطلاق يلزم أن يكون وجها لوجه أو يقول يجوز ويقع إذا كان الزوج بعيد عن زوجته؟
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وأن يبارك فيما بقي عندك من أموال. وطبعا لا يخفاك بأن لك الحق الشرعي في رفع دعوى عليها لاسترداد ما أخذ من مالك الخاص ومن بيتك، والحمد لله الشريعة كفلت لك ذلك، والمحاكم في الدولة ولله الحمد أيضا تكفل لك هذا الشيء. يبقى قضية الطلاق لا يلزم أن يكون وجها لوجه، فالطلاق حتى لو كان في غياب الزوجة يقع ما دام أن الزوج يتلفظ بالطلاق وتلفظ به لفظا صريحا كقوله أنت طالق مثلا، يقع ويسجل هذا في المحكمة. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول في رمضان يقول ذهبت لطبيب الأسنان فخرج من أسناني دم، يقول لا أدري الآن هل ابتلعت شيء من هذا الدم أم لا، يقول هل يجوز أن أقضي احتياطا هذا اليوم؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لك إذا شككت مجرد شك فلا داعي إلى قضاء هذا اليوم، أما إذا تيقنت وتأكدت أو غلب على ظنك بأنه دخل شيء أو بلعت شيء فنعم تقضي إذا كان الصوم واجبا، وأيضا لا بأس أن تقضي ولو كان الصوم مستحبا مما من الصيام الذي أنت تتعاهده، يعني أنت تواظب عليه، لكن ما دام شك لا تلتفت إلى هذا الشك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الجمعة وأنا مسافر، بعدها يقول أصلي العصر ركعتين؟
الحمد لله، بالنسبة لي يعني الصلاة قصد صلاة السفر يقصر، يعني
يقول هو مسافر هل يجوز أن يصلي الجمعة مع الإمام ثم يصلي العصر ركعتين؟
أولا بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن إن صلى الجمعة فإنه يلتزم بصلاة الإمام ولا يخالف الإمام، ثم إذا أراد أن يصلي العصر فإنه يصليها في وقتها في الراجح من قول أهل العلم، لأن المسألة وإن كان فيها خلاف لكن الذي يظهر بأن العصر ما تجمع معه الجمعة لاختلاف سببي الصلاة، فسبب صلاة الجمعة غير سبب صلاة الظهر كذلك العصر عفوا، فلذلك ما تجمع يا أخي الفاضل، لأنه أصلا أنت لم تجب عليك الجمعة، فلذلك الاحتياط وخروجا من الخلاف أنك ما تجمع العصر مع الجمعة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يقف المأموم للصلاة، عند بداية الإقامة أو بعد أن ينتهي الإمام من الإقامة، وما حكم من يقف قبل أن يشرع الإمام في الإقامة؟
الحمد لله، الحقيقة هذه المسألة من المسائل اللي فيها خلاف، وعموما ليس فيها ما يدل على التحريم أو الكراهة، لهذا الأمر فيها واسع ولله الحمد، فإذا قام عند بداية الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة أو قام عندما يرى الإمام مثلا، كل هذا واسع جدا، لكن من أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا رأى الإمام قام حتى ولو كان في بداية الإقامة، ومن قال وإذا لم يرى الإمام فإنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، وكما ذكرت الأمر فيها واسع، ولا أحفظ أحد أنه أثم من قام في أولها أو أثم من قال في وسطها أو أثم من قام في آخرها. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل يقول ما مفهوم خطبة النساء في الإسلام وهل تختلف عن عقد النكاح؟
الحمد لله، الخطبة في الإسلام هي وعد بالزواج وليس هو نكاح ولا زواج، هذا وعد بأن يتقدم الرجل إلى أهل المرأة فيخطبها منهم، فإذا وافقوا بعد ذلك يتم العقد القائم على الإجاب والقبول وأيضا وجود الولي وأيضا عدم وجود مانع بين الزوجين. فالخطبة وعد بالنكاح ولا يترتب عليها شيء من أحكام النكاح.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم من قص شعره ناسيا وهو محرم قبل أن يأتي بأركان العمرة؟
والحمد لله إذا كان صدر منه نسيانا فلا شيء عليه، ذلك لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وللقاعدة الشرعية التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنة على أن النسيان عذر وعارض من عوارض الأهلية إلا في المتلفات، وهذا لا يدخل في المتلفات فليس عليه شيء.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: أقوم بالتبرع في الصناديق التابعة للجمعية الخيرية، فيقول: أضع في بند صدقة الجارية أو الوقف، فيقول: بمجرد وضعي هذا المال في هذا الصندوق هل يبدأ أجري من هذا الوقت؟ أو يقول: بعد أن تقوم الجمعية ببناء هذا الوقف وبداية الانتفاع به؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا وكل شخصا أو جهة على عمل خيري وقبلت الجهة هذا الأمر وقبل الوكيل هذا الأمر، فإن الأجر يبدأ من ساعة البذل والعطاء، وذلك لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، وما يترتب على عدم القيام بشيء من هذه الأعمال هذا لا يعني يحرم الإنسان أو يحرم الإنسان ما تقدم به من عمل صالح.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف، تفضل.
بارك الله فيك. معليش بسأل بس عن سور القرآن الكريم.
نعم.
كيف تمت تسمية الصور ومن سمى هذه الصور للقرآن الكريم؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو يوسف، تسمع إن شاء الله رد. سؤال أبو يوسف الشيخ يسأل عن سور القرآن، يقول: كيف تم تسميتها ومن سماها؟
الحمد لله، بالإجماع أن هناك بعض السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البقرة وآل عمران وبقية السور التي جاء النص على تسمية، هذا بالإجماع. ثم اختلف العلماء في ما لم يثبت في السنة من تسميتها، هل هو اجتهادي من الصحابة أم توقيفي على قولين، والذي يظهر والله أعلم أنه توقيفي، فكون لم يرد في السنة تسمية بعض السور هذا لا يعني بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسميها، لذلك الذي يظهر بأن جميع سور القرآن إنما توقيفية سماها النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول أن الدورة عندها 10 أيام وتأخذ حبوب منع الحمل، تقول: أريد ترك الحبوب، فعندما توقف عن الحبوب وتناول هذه الحبوب بنية الحمل تتجاوز الدورة عندي، تقول 15 يوما في أول مرة، فما حكم الصلاة في هذه ترك الصلاة خلال هذه المدة الطويلة؟
الحمد لله، إذا اتصل الدم ولم ينقطع ولم تري الطهر فتبقين إلى 15 يوم، ثم تغتسلين بعد ذلك وتصلين حتى ولو يعني بقي الدم ينزل. وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة إذا كان يعني بقاء الدورة بسبب هذا الدواء أن تراجعي الطبيبة لتغير لك نوعية الدواء حتى لا يكون عندك مثل هذه اللخبطة اللي ذكرتها في السؤال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندما أكون في السكن في العمل ويأذن لي أن أروح وأذهب، يقول إلى المسجد، يقول عندما أكون في السكن في العمل ويؤذن لي أن أذهب إلى المسجد من غير ما أطرق أبواب السكن وأصحي الناس أو أذكرهم للصلاة، هل علي إثم؟
الحمد لله. هل الأخ السائل يقصد بأنه إذا أراد الخروج إلى المسجد لا ينبه إخوانه الذين يسكنون معه مثلا؟ إذا كان هذا قصده فقصر في هذا، يعتبر مقصر، فيقوم بإعانتهم على الخير، تنبيههم على وقت الصلاة، ويتاجر مع الله عز وجل في مثل هذا الأمر، خاصة وأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة جل وعلا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يكون تقصير منه، لذلك يحرص على كسب الأجر بإيقاظ زملائه للصلاة.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يقول أنا أتصدق عن طريق رسالة القصيرة، لكن يقول لست أنا من يدفع فاتورة الهاتف، هل يكتب لي الأجر أم يجب أن يكون من مالي الخاص؟
هو يدفع من أين؟
يعني الشيخ لم يذكر، يقول أنا لست أنا من يدفع فاتورة الهاتف،
هاتفه الشخصي يعني.
نعم.
الحمد لله. يعني الآن إذا كان الأخ يقول بأن هناك جهة تقوم بدفع فاتورة الهاتف، أو مثلا جمعية، أو مثلا شخص مثلا، لا شك بأن الأجر لهذا الشخص على كل استعمال لك في هذا الهاتف، استعمال مباح أو استعمال يعني صالح وفيه أجر، فيكون الأجر له لأنه أعانك على الخير، إذا كان هذا هو مقصود السائل.
وإذا كان فضل الشيخ مثلا هذه الرسالة من امرأة وزوجها من يدفع، الأجر يذهب لمن؟
لا شك بأن الأجر للزوج الذي دفع هذه الإعانات والمساعدات، حتى ولو كانت ممن يعني تجب عليه النفقة، يكون الأجر للمنفق، يكون الأجر للمنفق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك حديث لصلاة أو بصلاة سنة الزوال، وهل ورد أن الدعاء فيها مستجاب؟
الحمد لله. إذا كان قصد السائل السنة التي بعد صلاة الظهر، بعد أذان الظهر، فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الوقت تفتح فيه أبواب السماء، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على صلاة 4 ركعات بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، وأخبر بأنه وقت تفتح فيه أبواب السماء، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الدعاء خاص، وإنما الإنسان يدعو من خيري الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا عندما يقول أشعر بألم في مكان في جسدي، يقول أتي بالماء وأقرأ فيه ثم يقول أمسح به هذا الموضع من جسدي، هل هذه من الرقية الشرعية؟
الحمد لله. الرقية الشرعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك تضع يدك على موضع الألم ثم تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأيضا تقرأ ما تيسر من القرآن مثلا السور كالقواقل الثلاثة الأخيرة أو بعض الآيات القرآنية، هذا هو الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو هذا يعني يريد تفسير رؤيا، وأخ الكريم هذا يعني البرنامج ليس لتفسير الرؤى والأحلام، إنما للفتاوى الشرعية. نعم، مع المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
يمسيك بالخير مشايخنا.
يمسيك بالعافية الله يحفظك.
سؤالي إذا دخل المصلي والصف مكتمل ولو واحد وقف روحه هل صلاته واجبة ولا لا من فرد روحه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله. حياك الله. سؤال عبد الله الشيخ يقول إذا دخل المسجد والصف مكتمل ويقول صلى لوحده منفردا خلف الصف هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله في قول جماهير أهل العلم أن صلاته صحيحة ما دام أن الصفوف قد اكتملت وليس هناك فرجة يمكن أن يدخل فيها، ويحملون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ وفي لفظ لمنفرد خلف الصف على ليس على الصحة وإنما على نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة من حيث الأجر وإلا يصححون الصلاة. هذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول بأن الصلاة لا تصح وهو مذهب فقهي انفرد عن بقية المذاهب. عموما الذي يظهر أن الراجع قول الجمهور أنه ما دام أنه لم يجد فرجة ولا مكانا وصلى وأيضا لو انتظر لا أحد يلتحق به فصلاة إن شاء الله صحيحة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا مع عبدالله تفضلي.
الله يسلمك، كيف الحال؟
حياك إن شاء الله، تفضل مع عبدالله الفضل.
الله يطول عمرك. أنا كل أسبوع الخميس أسير بوظبي، يعني أجمع العصر الظهر والعصر، يعني هذا جايز
إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله. تسمع ان شاء الله.
الله يجزيك.
ان شاء الله. حياك الله. سؤال مع عبد الله الشيخ تقول في كل اسبوع يوم الخميس اذهب الى ابو ظبي فتقول اجمع بين الظهر والعصر.
الحمد لله، الجواب نعم يجوز اختي الفاضله، بارك الله فيك ويسر الله امورك. نعم يجوز ما دام انك مسافره تجمع بين الظهر والعصر اذا وصلت ابو ظبي، واذا رجعت ايضا من ابو ظبي وافقتك صلاتين ممن تقصر وتجمع كذلك، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك عدد أو يقول هل هناك عدد محدد من القرآن أقرأه يوميا مثلا جزء أو يقول أكثر من جزء يوميا أقرأه حتى لا أكون هاجرا للقرآن؟
الحمد لله، شك بأن هذا عمل صالح، هذا وردك اليومي، فإذا يعني التزمت قراءة جزء يوميا هذه نعمة من نعم الله، فهذا يكون من وردك اليومي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل تقول ما حكم تشقير الحواجب إذا كان من غير نتف للحاجبين؟
الحمد لله، التشقير معروف وليس فيه نتف وإنما هو أشبه بالصبغ، لكن عموما من أهل العلم من يرى جواز ذلك وإباحته، لكن حقيقة اللي يظهر ويتأمل في النمس يجد فيه معاني، والتشقير فيه أحد معاني النمس وهو تخفيف الحواجب وتضييقها وترقيقها والخديعة بذلك، بحيث أن المرأة إذا رأت المرأة يعني كأنها ترى بأن حاجبها رقيق يعني تجمله بهذا، فالذي يظهر المنع والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل قرد يقول حيوان نجس، ويقول ما حكم من يربي القرود؟
الحمد لله من حيث النجاسة لا ليس بنجس، ما يعد نجسا لأن العلماء اختلفوا فيه. وأما تربية القرد فأعتقد بأنه غير صالحة، لأن القرد فيه صفات وأخلاق ما يتناسب مع يعني مع الإنسان المسلم، ما يتناسب ذلك. ولذلك ما عهد عن المتقدمين أنهم كانوا يعتنون بتربية القرود مثلا، ما عرف هذا إلا في العصور المتأخرة. لذلك حقيقة القرد يحمل بعض الصفات التي لا تتناسب مع جنس الإنسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل سماع الحديث النبوي الشريف فيه أجر كسماع القرآن؟
الحمد لله الحديث النبوي الشريف الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من وحي الله، لكن الحديث ليس كالقرآن من حيث الإعجاز والتحدي، لكن قراءته فيها أجر، قراءة الحديث فيها أجر عظيم وثواب كبير. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل على الخدم أن يخرجوا زكاة أموالهم؟ ويقول كيف أخبر الخادمة أن عليها أن تزكي من أموالها، وهل أنا ملزم أن أزكي عنها؟
الحمد لله أنت لست ملزم بأن تخرج عن الخادمة زكاة مالها، وإنما تعلمها وتخبرها وتفقهها في هذا الأمر. فإذا كانت الخادمة لديها مبلغ مالي قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وهي مسلمة، يجب عليها أن تخرج زكاة مالها وتعلم ذلك. وإذا أنت الآن تعرف بأن لا تخرج الزكاة تخبرها بها، تخبرها بأن الله تعالى سيسألها عن زكاة مالها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا فضيلة الشيخ السائل السابق الذي سأل عن سماع الحديث الشريف، يقول هناك من القنوات والإذاعات من تبث الحديث النبوي يقول بصفة متواصلة، فيقول عند وضع هذه القناة والاستماع لهذه القنوات يقول هل ننال أجرا أو من الأفضل يقول السماع للقرآن؟
الحمد لله سماع القرآن سماع لكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وسماع الحديث أيضا لا شك بأن فيه خير عظيم، لكن سماع القرآن جاءت الحديث تبين الأجر، فقراءة القرآن الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والمستمع للقرآن بقصد يعني التعبد له أجر القارئ. أما السنة فالأجر من حيث الكيفية وليس من حيث الكمية، لأنه ما ثبت عندنا شيء. فنحن نقول بأن سماع الحديث لا شك بأنه عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول المرأة الحامل هل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة على الكرسي؟
الحمد لله إذا كانت لا تستطيع القيام نعم يجوز لها، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل في الحامل أنها تصلي قائمة، وأغلب النساء الحمل يصلين وهن في الشهر الأخير، لكن إذا بعض النساء عندها مشاكل صحية وعندها مثلا اضطرابات وأمور وتخشى أن تسقط مثلا لا حرج أن تصلي على الكرسي جالسة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييكم. عندي سؤال بالنسبة لرقية الطفل يعني لابني وهذا.
نعم.
في حال إذا وضعت قرآن يعني عفوا الرقية الكل يعفى يعني في الانستغرام أو في من هذه
من الهاتف تقصد؟
أيوة من الهاتف، ويكون شغال ويرقي عليه، هذه أفضل ولا أن أقرأ ويكتفي؟ وهل في تأثير إذا أنا حطيت من الهاتف يعني؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك خالد. تسمع شرر. أيك الله. سؤال لأبو خالد. الشيخ يسأل عن رقية الابن الطفل الصغير، يقول إذا وضعت يعني بجانبه الهاتف، ويقول فتحت الهاتف على الرقية الشرعية والهاتف يقرأ الرقية الشرعية، هل هذا يعني العمل فيه رقية لهذا الابن، أو يقول أنا أقوم برقيته بنفسي؟
الحمد لله، الرقية تكون مباشرة يا أخي الفاضل، وأيضا أن ينفث الإنسان على مريضه يعني بنفس الفم مع القراءة، هذا هو الذي يؤثر بإذن الله عز وجل. أما وضع المسجل فهذا حكاية، حكاية رقية وليست هي الرقية الحقيقية. المسجلات هذه يا أخي الفاضل للتعليم يعني ولحفظ الرقية، أما الرقية الحقيقية فأن تضع يدك على المريض وتقرأ عليه وتنفث. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول مررت على مجموعة جالسين في العمل فقلت لهم أذن الظهر، فرد علي شخص قال لي أنت تعرف طريق المسجد اذهب، ويقول ضحكوا علي القاعدين معه.
المقصد بأنه يعني إذا خرج من المسجد،
لا يقول كنت في العمل،
في العمل،
ويقول مررت على مجموعة قاعدين قلت لهم أذن الظهر، فرد علي شخص منهم قال لي أنت تعرف طريق المسجد، يقول ضحكوا علي يعني القاعدين معه.
الحمد لله، طبعا حقيقة الكلام هذا يختلف باختلاف يعني النية والقصد والمهيج. فإذا كان من أصدقائهم، هو صديق لهم ويمازحونه ويمازحهم، فهذا لا يعني لا ينبغي حتى أن يسأل عنه. وهذا يحصل يعني بين الزملاء والأصدقاء، أن يقول للمسجد تعرف طريقه وشيء من هذا، ما يترتب عليه شيء. والأمر الثاني فيما لو إذا افترضنا مثلا أنهم يعني أرادوا أن يخبروه بأنك أن تعرف طريق المسجد ونحن نعرف طريق المسجد، فأنت بكر ونحن مثلا وراءك، فينبغي حمل مثل هذه الألفاظ على أحسن المحامل، وعدم يعني المبالغة في تحميلها الأشياء التي لا تحتمل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
مساكم الله بالخير.
مسيك بنور عافية.
الله
يبارك فيك.
جزاكم الله خير ونفع الله بعلمكم إن شاء الله. فضيلة الشيخ عزيز من فرحان لا نزل.
آمين.
سؤالي في مسألة الرضاعة من شقين. لنعرف المرأة التي المرضعة عيالها كلهم يكونون مثلا إخوان للطفل الذي رضع منها.
نعم.
صحيح.
نعم.
السؤال الآن، زوج هذه المرأة عنده زوجة ثانية وعنده أبناء، أنا سمعت من أحد الشيوخ الأفاضل أن أبناء الزوج أيضا يكونون أخوان للطفلة التي رضعت من زوجة أبيهم.
نعم.
هاي مسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا هذه الأمرأة يعني حصل يعني تطلقت من زوجها، هل تبقى صلة الأبوة بالرضاعة مستمرة بعد الطلاق ولا؟
أي امرأة تقصد تطلقت؟
المرضعة.
إن شاء الله. هل تبقى أما لهذا الرضيع؟
لا الأب، هل يكون أب الرضاعة لهذا الرضيع بعد ما مثلا فصل عن المرأة المرضعة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد. سؤال محمد الشيخ، بالنسبة للرضاعة، يقول المرأة التي أرضعت طفلا يقول الشيخ ثم تطلقت من هذا أو طلق هذا الرجل، هل يبقى هذا الرجل أبا لهذا الابن؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة لهذا الرجل يبقى أبا من الرضاعة لهذا الطفل، انطلق هذه المرأة أو ماتت عنه، فيبقى أب، نعم يبقى أب لهذا الطفل الرضيع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.